إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة المؤمنون، كلما امتلأ قلب المرء بتعظيم الله، وكلما حفل بإجلال الله سبحانه وتعالى، كان ذلك من خيرية العبد ودلالة توفيقه وسعادته ودلالة ما سيؤول إليه أمره بفضل الله من الخير والرشاد. لقد حفل القرآن العظيم بالآيات الكريمات التي فيها بيان عظمة ربنا سبحانه، وما ينبغي على العباد من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من مقتضى العبودية. ولذا أنكر الله جل شأنه على من خالف هذا المسلك العظيم، فقال سبحانه: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، لم يقم العباد المكلفون بما يجب من تقديرهم لله، وما قدر الله وما عظموه وما أجلوه، ولذلك سلكت بهم الأهواء والشياطين مسالك الضلال والغواية. فكلما عمر قلب المسلم بتعظيم الله، كان له أعبد وكان له أقرب وكان أبعد عن عصيانه. ذلك أن الإنسان إنما يقرب من الخطيئة والعصيان إذا ضعف الإيمان في قلبه، وما ضعف الإيمان إلا بسبب ضعف توقير الرحمن: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. إنه في لحظات العصيان يبلغ أقل درجات الإيمان، لأن الإيمان يحول بينه وبين عصيانه للرحمن. ويأتي تعظيم الله جل وعلا في قلب المؤمن رفدا له وسندا في مواجهة مصاعب الحياة وفتنها وشهواتها وما فيها من الإغواء. ولذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعرف الخلق بالله، أشد له تعظيما، ويظهر تعظيمهم لله في اللحظات الحرجة التي ربما التفتت القلوب لحظتها إلى غير الله، لكنهم يثبتون بما جعل الله لهم من القدر العالي من الإيمان. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وقد أحاط به الأعداء، وأبو بكر صاحبه معه يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرونا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. إنه التعظيم لله، إنه الاستصحاب لعون الله والتفويض إليه جل وعلا. سجل القرآن هذا الموقف العظيم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي غير ذلك من المواقف في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا في المواقف التي يضعف فيها الإنسان بسبب ما قد يعرض له من شهوات هذه الدنيا، فهذا الصديق يوسف عليه السلام حينما همت به امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه الإيمان، إنه الاصطفاء من الرحمن الذي يكون عليه الإنسان طيلة حياته، فإذا حانت لحظة الاختبار حضر هذا الإيمان والتعظيم للرحمن ليكون منجيا لهذا الإنسان. ومن جملة الآيات الكريمات التي تحمل العبد على تعظيم الله وتوقيره سبحانه ما جاء في سورة الرحمن، حيث يقول ربنا تعالى وتقدس يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذا إخبار من الله تعالى وتقدس عن غناه عما سواه وافتقاد الخلائق إليه في جميع الآنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه تعالى وتقدس كل يوم هو في شأن. وفي معنى قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، رواه الإمام ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح. وفي هذا السياق يتأكد من دلالة هذه الآية الكريمة أن المسلم ينبغي أن يكون تعظيمه لله جل وعلا حاضرا، وأن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، وأن يكون مبادرا إلى طاعة الله جل وعلا متباعدا عن المعصية مستصحبا هذه الحال طيلة حياته، حتى يكون معظما لله تعالى حق التعظيم. وإن زلت قدمه فإن باب التوبة مفتوح والله يحب التوابين. وفي دلالة هذه الآية الكريمة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله المعنى أنه سبحانه هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك، وهو تعالى كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويجبر كسيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويميت ويحيي ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن هي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمته، وهي أحكامه تعالى وتقدس الدينية التي هي الأمر والنهي والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناها الله تعالى وأراد سبحانه أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفه ما به يعرفونه ويوحدونه. نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، دار الحياة الدائمة الباقية أبد الآباد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، الذي ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه على تعظيم الله وتوقيره، ويعينه على ذلك تدبر الآيات التي بينت عظمة الله جل وعلا. وهذا الكون الفسيح كله بكل لحظاته ودقائقه دال على عظمة الله، فكلما أجلت فكرك وأمضيت نظرك وتأملت في هذا الكون دلك على عظمة الله وحملك على أن تكون من جملة المعظمين. فهذا الكون كله بكل مكوناته معظم له سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات، وله أخبر سبحانه وتعالى أن من في السماوات والأرض أسلموا له وأطاعوه طوعا أو كرها، أسلموا له طوعا أو كرها، فلا يخرج أحد عن نفاذ مشيئته تعالى وتقدس. لكن الموفق من اختار طاعة الله وسلك مسالكها طائعا راضيا محبا مقبلا، وإلا فكل أحد تحت سلطان الله لا يخرجون عن سلطانه ولا عن تدابير قضائه تعالى ربنا وتعالى وتقدس. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.